السلام عليكم، في صوت؟ السلام عليكم. طيب، هل الصوت واضح؟ طيب، طيب سنبدأ على بركة الله. الإخوة جاهزون؟ من الإخوة الذين ينوون أن يواصلوا هذه الدروس إن شاء الله؟ الإخوة الذين يعني لم يستمعوا للدرس لكن سيطلبون هذا الفن. طبعا الذي يريد أن يستمع لا حرج عليه، طبعا هذا من حضور الخير، من شهود، لكن أنا فقط أريد أن أعرف بعض الإخوة لكي أواصل معه. تدرس منطق في الجامعة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أول مجالسنا في درس وشرح متن السلم المنورق للعلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي رحمة الله عليه، وقد قررت أن يكون موضوع الدرس شرح العلامة أبي المعارف أحمد الدمنهوري لخصائص وميزات أذكرها فيما يأتي. قبل أن أشرح في المقصود، السلم المنورق في المنطق، السلم المنورق في المنطق، وسيكون موضوع الدرس شرح العلامة الدمنهوري أحمد الدمنهوري المسمى بإيضاح المبهم في معاني السلم، إيضاح المبهم في معاني السلم. قبل أن نبدأ في المقصود، أود أن أشير إشارات تفيد طالب العلم. أولها في نية طالب العلم، إذ يلزم طالب العلم أن ينوي بعلمه إفادة نفسه أولا ثم إفادة غيره، وكما قالوا: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ثم ليحرص طالب العلم أن يفيد غيره كما أفاده غيره، يجب أيضا أن يحرص على نفع إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا في نية طالب العلم. ولا يخفاكم الحديث المشهور الذي درج أهل العلم على ذكره في أوائل دروسهم وكتبهم: من طلب العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء لم يرح رائحة الجنة. وكما قال الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. ولا شك أن حضور العلم والاستماع إليه ودرسه وتدريسه وبثه في الناس يأتي بخير، حتى وإن كان لطلب العلم غولة وشهوة وصولة وحظ في النفس، لكن نرجو الله تعالى أن يؤدي ذلك بصاحبه إلى خير. كما سئل أحمد رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: الرجل يتعلم العلم لنفسه خير أم لا؟ قال: عسى، أو قال: أرجو أن يرده إلى الله، أرجو أن يرده إلى الله. فطلب العلم كسحر وكهانة ونحوها، فالعلم بها باطل على كل حال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي الحرص على ما ينفع، الحرص على ما ينفع، وترك ما لا فائدة فيه أو ما كانت فائدته قليلة. هذا الأمر الثاني. والحقيقة إن هذا المنطلق هو الذي حدا بي أن أبدأ في مثل هذه الدروس، لا سيما وقد وجدت أن هذا الفن مهجور، ويعني عفى عليه ردح من الدهر لم ينظر إليه مع استشرائه في غالب العلوم الشرعية في الأصول والفروع، وحتى في التوحيد في العقائد وفي علوم الجدل وفي علوم العربية، كما لا يخفى دارس النحو والصرف والبلاغة. لذلك العلم بعدما دخل مستشن، وسنتكلم عن يعني بعض أمارات هذا فيما يأتي. فتحصيل ذلك العلم من الآليات الضرورة لطالب العلم، من الآليات التي لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما مقدماتها، لا سيما مقدماتها لا يستغني عنها طالب العلم بحال. النقطة الرابعة والأخيرة أن المقصود من ذلك الدرس أن يكون مقدمة للمجتهد، وأن يكون غاية للمبتدئ، إذ أن المبتدئ الذي يريد كفايته من ذلك العلم يتفهم به الأصول وبعض الفروع المنطقية التي توجد حتى في كتب الفقهاء وحتى في كتب التفسير أحيانا، لا يخلو كتاب من كتب المتأخرين لا سيما من بعد 105 من قولهم مثلا: وذلك رسم لا حد، فيحار في ذلك طلب العلم: ما قصد المؤلف من قوله ذلك رسم لا حد؟ ما الفرق بين الرسم والحد مثلا؟ أو قولهم: وذلك فيه دور، خلاص، وذلك تعريف بأو التي للترديد وهو منقوض. ما معنى التعريف بأو؟ الحد بأو لا يقبل. ما هي شروط التعريف؟ وأمثال ذلك لا تخلو منه الكتب حتى في النحو والصرف، لا سيما الذين يعني يتعمقون في درس النحو والصرف، يدرسون العلل النحوية وكذا، كل ذلك مبناه على العقليات. كذلك الشارعين في علوم، لا سيما الشارعين في علوم الاعتقاد، من الرد على على الفلاسفة والمتكلمة وأشباه هؤلاء، طبعا ذلك يحتاج إليه لا شك. وسيأتي مزيد تفصيل في الكلام على حكم تعلم المنطق، نفصل فيه بعض المسائل المفيدة في هذا المبحث المهم جدا. إذن هذا الدرس لن يكون غاية قصوى لمن يريد التدرج في هذا الفن، لا، القصد من ذلك الدرس حل الإشكالات ووضع المقدمات التي تعين من يريد الإكمال أن يكمل، جيد، والتي تكفي من يريد الاكتفاء أن يكتفي. هذه المقدمات إن شاء الله تكفي من يريد الاكتفاء، إذا أراد أن يقتصر على ذلك بها ونعمة وانتهى الأمر بالنسبة له. من أراد الإتمام فهو يحتاج ذلك، لأنه إن شاء الله إذا ضبط الأصول والفروع التي نحن ذاكروها إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات، إذا ضبطها سهل له كثير من مباحث ذلك الفن، ولم يعصر عليه إلا القليل الذي يعصر على المتقدمين في هذه العلوم. كبعض خلافاتهم وكبعض المباحث التي لم يشر إليها صاحب السلم اختصارا وتسهيلا على المبتدئ. لكن لب العلم موجود في هذا المتن، فمن ضبطه استطاع بعد ذلك أن يشرع في المطولات ولن تقف أمامه إلا بعض إشكالات يسأل عنها، ولا يحتاج من يشرح له الكتاب برمته، فقط يحتاج إلى بعض الإشكالات، يحتاج من يحل له هذه الإشكالات. جيد. لذلك ننصح في مثل هذه العلوم العقلية كالمنطق والنحو والصرف وبعض مباحث البلاغة والأصول ألا يكون الطالب خاملا خامدا، بل يجب الطالب أن يدون المنطق، بل كل العلوم بدون تقييد لا فائدة منها. ليس هذا يعني معناه عدم الحفظ أو عدم، لا احفظ، لكن يجب أن تقيد العلم بالكتابة كما هو مشروع عن السلف. كذلك أود أن أنبه قبل أن أبدأ أن ذلك الدرس تعليمي للمبتدئين، يعني لن أطيل ذيول الكلام فيما لا ينفعنا من تدقيقات أو ردود أو تعقبات أو مثل هذا، لا، القصد هو حل هذه، لأن أنا أدرك، أنا أتفهم أن هذا العلم مجهول عند الكثيرين، بل علم مخوف ليس مجهولا فقط، أنا أدرك هذا جيدا كما سبق في النحو والصرف أيضا في دروس سابقة، أنا أدرك أن هذا العلم مخوف عند الكثيرين ويعني مجهول وربما يعني، لكن لأجل ذلك إن شاء الله سأحاول جهدي أن أيسر وأبسط بدون إخلال. فإن فهمت ذلك التبسيط والتيسير ستجد أن الأمر ميسور وسهل وليس كما كان يعني في بالك إن شاء الله تعالى. خلاص. لذلك أرجو من الإخوة أن يدونوا، أن يتعلموا، أن يسمعوا ويكتبوا، يعني الاكتفاء بالسمع هذا أنا أتكلم. لذلك أنا سألت من الذين سيواظبون ويريدون أن يحصلوا. لذلك أنا أيضا أعدكم أنني لن أطيل، يعني قصارى ذلك الشرح 10 دروس أو 9. لماذا؟ لأن طبعا من العادات الحاصلة الآن أن يشرع الإنسان في كتاب أو متن ولا يتمه، وأنا لا أحب ذلك أبدا، كما قال أبو الطيب: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. فالمقصود هو إتمام هذه المباحث، إتمام هذه المباحث، لا أن نشرع في مباحث سهلة كتصورات مثلا، كالتصورات هي مباحث سهلة ميسورة والحدود، ونعجن فيها الكلام شهورا مديدة، ثم لا نشرع في مقصود علم المنطق وهو الأقيسة والبراهين، وهذا هو الصعب، هذا الذي يجب أن يشرح وهذا الذي فيه شغل وعمل. إذن المقصود أن نتم هذا المتن، نتم هذا المتن على وجه نصف وسط من التيسير وبدون قصور ولا تطويل. كذلك أود أن أنبه أن مثل هذه العلوم كالنحو مثلا والمنطق، أنا دائما أمثل بالنحو لأن بينهما تداخل كما سيأتي في كلام الماتن الآن، تحتاج تفاعلا. لذلك أنا طبعا لم أوافق أن تنقط الغرفة، لأنني سأسأل أثناء الدرس وسأنتظر الإجابات وأنتظر أيضا تفاعل الناس. يجب، وهذه من نعمة الله علينا أن هذا الآن في الإنترنت يسمح بالتفاعل في الدرس، قد لا يتاح ذلك في محاضرة أو في مسجد، لكن الآن إذا أسألوا الطالبين سؤالا فيجيبون، هذا أيضا من نعمة الله علينا أن ندرك التفاعل بين الطلبة. هذا الآن مشهور بالدرس التفاعلي أو التعليم التعاوني في المجموعات الصغيرة أو ما يسمى بذلك عند الدارسين بطرق التدريس وأشبه ذلك، فهذا يكون مفيدا لا شك. كذلك يوضح لدى المدرس حصول الخلل في الفهم، وهذا أشكل من عدم الفهم. الطالب الذي لا يفهم يسأل فيفهم. لكن الإشكال وذلك الذي يؤتى منه كثير من طلبة العلم هو الخلل في الفهم والقصور فيه. فإذا حدث الخلل في الفهم ونما مع الطالب لم يستطع إصلاحه إلا فيما ندر، يبقى معه يفهم الشيء غلطا ويبقى معه غلطا دائما، ويبني عليه ويفر عليه، وما بني على باطل فهو باطل. لذلك مهم جدا أن ندرك هل فهمنا الأمر فهما صوابا أم لا من البداية. خلاص. كذلك في بعض المباحث لا يمكن للمدرس أن يكمل قبل أن يوقن أن الطالب قد فهم، لأن هذه المباحث بعضها مبني على بعض كما سيأتيكم إن شاء الله. بدون فهم وتحقيق نسبة الألفاظ للمعاني و أنواع الدلالات وأنواع العلوم والفرق بين الكل والكلي والكلية والجزء والجزئي والجزئي على ما سيأتيكم، لن تستطيع أن تتصور تصورا صحيحا وتفهم فهما صحيحا للحدود والتعاريف. لذلك إن شاء الله عز وجل أحيانا أنا سأسأل هل تفهمون، الذي لا يفهم يقول فأكرر حتى يفهم الجميع، لكن الذي يفهم ما أقوله فهمه ووعاه وعنده سؤال طرأ على ذهنه هذا يؤجله لبعد الدرس، لن أجيب عليه أثناء الدرس لأنه بهذه الطريقة لن ننهي شيئا، فقط في الأشياء التي أنا يعني أحلكم من هذا لكم هذا. الذي لم يفهم شيئا قبل أن أتطرق لغيره ينبه أنا لم أفهم هذا، لأنه ببساطة إذا لم يفهم ذلك لن يفهم الذي بعده، لن يفهم الذي بعده. كالنحو بعضه مبني على بعض. فهمنا هذا الضابط لكي لا تتعبوني ولا تتعبوا أنفسكم. خلاص. يعني إذا طرأ عندك إشكال أو استفسار أو سؤال هذا أجله لبعد الدرس، لكن إذا كان في كلامي أنا صعوبة واعتوار وأنت لم تفهمه أنا ما عندي إشكال أن توقفني. أنا بعد النقطة أقول الذي يفهم يكتب ثلاثة، الذي لم يفهم يكتب كذا، فأنا أجيز ذلك. اتفقنا على هذه القواعد؟ خلاص. هذه الأمات خلاص لن نكررها مرة أخرى. خلاص متفقون؟ طيب. موضوع ذلك الدرس هو شرح العلامة أحمد الدمنهوري الأزهري رحمه الله عز وجل على شرح سلم المنورق في علم المنطق. ذلك المتن مؤلفه هو العلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي، وذلك الرجل رحمه الله تعالى قد كتب الله عز وجل لأكثر مصنفاته القبول، فمصنفه المختصر لمبتدئي الفقه على المذهب المالكي مختصر الأخضري الذي اقتصر فيه على الطهارات والصلاة فقط، هذا هو ما يبدأ به ودرج عليه كثير من طلبة العلم المالكية في درس الفقه، وكذا مختصره في المنطق هو الذي استقر عليه العمل كالورقات للجويني في الأصول وكالآج الرومية في النحو، قد لا يكون هو الأفضل لكن هو الذي استقر عليه في بدء درس ذلك العلم. وكذلك وضع مختصره النظم المشهور اللب في علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، وأيضا وضع له القبول في الأرض، وهو من أول ما يبدأ به طالب العلم في البلاغة الجوهر المكنون، نعم، وشرحه في اللب المصون، كتبه وشرحه، وذلك من عادته أنه يكتب الكتاب ويشرحه. فنحن أمام واحد من المتأخرين المحققين لتلك العلوم، بعض علوم الآلات المهمة مثل المنطق والبلاغة وأشبه تلك العلوم. السلم المنورق هذا نظم شعري، النظم غير النص، النظم يكون شعرا وهو من بحر الرجز الذي هو ست تفعيلات من وزن مستفعل 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 مستفعل، ثلاث تفعيلات في كل شطر. على بعض الزحافات والعلل تدخل فيه لا تؤثر وليست موضوعنا، لكن هو بشكل عام هو من الرجز، والرجز أسهل البحور الشعرية المتداولة التي كتب عليها العلامة ابن مالك الأندلسي جمال الدين رحمه الله الألفية، وأكثر المتون، ولذلك فضلوا المتون التي تكتب ببحر الرجز لكونه سهلا ميسورا يسهل حفظه. كثرت شروح السلم كثيرا، ومن أشهرها شرح المؤلف رحمه الله شرح الأخضر على ذلك النظم، شرح الدمنهوري الذي بين أيدينا، كذلك شرح العلامة إبراهيم الباجوري الشافعي وعليه تقرير الأنبابي شيخ الأزهر، كذلك شرح العلامة الصبان حاشية الصبان أيضا على الملوي، كذلك شرح المحلي الشافعي وعليه حاشية عطية الأجهوري المالكي. حاصل أن شروح هذا المتن كثيرة جدا، وأغلبها مطبوع موجود في الحلبي الطبعة الحجرية القديمة، وهي أفضل الطبعات وأدقها. الكتاب الذي معي هو إيضاح المبهم في معاني السلم للدمنهوري، والكتاب له طبعتان فيما نعلم. الطبعة الأولى طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، وهي الطبعة القديمة المصفوفة صفا حجريا على طريقة الحواشي. الكتاب الآخر هو الذي طبعته مكتبة المعارف البيروتية بلبنان، وهو أيضا بين يدي الآن، طبعة 1996 الموافق سنة 1400 للهجرة لتحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع. عمر فاروق الطباع دكتوراه دولة في الآداب، هو دكتور في الفلسفة، وتحقيقه كما سيأتي فيه يعني جرائم عديدة. وبشكل عام طبعات مكتبة المعارف ودار الكتب العلمية طبعات سقيمة ملأة بالأخطاء طبعا، وسننبه على بعض الأخطاء يعني طبعا، لا سيما يعني يا حبذا لو يشتري الإخوة الذين سيواظبون هذا الشرح، هو يعني موفور، هذا مكتبة المعارف، هو شرح صغير موجود في دار السلام للقاهريين أو المصريين، وموجود في أكثر الأماكن. طبعة الحلبي قد لا تكون موجودة، لكن طبعة دار المعارف أو مكتبة المعارف اللبنانية موجود، طبعة أنيقة حمراء ملونة ميسورة. طيب سنشرح في المقصود إن شاء الله، ولن نطيل في مباحث متقررة كمعاني البسملة والحمد الآخري، لم أشرح هذا الكلام، سأقتصر فقط على ما ذكره الشيخ في الكتاب. طبعا اخترت شرح الدمنهوري لأنه أيسر الشروح، أيسر شروح السلم بإطلاق، أيسرها وأخسرها، شرح مختصر جدا ومع ذلك لا يخلو من فوائد، سنزيد عليه فوائد، لكن إن شاء الله إذا ضبطنا ذلك الشرح فإنه يسهل وييسر ما عاداه من الشروح. جيد، أنا وضعت لكم الرابط، الذين لن يستطيعوا شراء الكتاب أنا وضعت لكم الرابط على الإنترنت في هذا الكتاب حبذا لو يعني ترفقون هذا الرابط على التكست مرة أخرى كي يتابع معنا الإخوة يقرؤون معنا من الكتاب. والحقيقة أنا كان ممكن أشرح بدون الشرح، أن أستقي الشرح من الدمنهوري وغيري، لكن أنا فضلت أن يكون الشرح، أن نقرأ من شرح الدمنهوري تأليفا للإخوة، لأنه طبعا العلم كما قلت إذا كان مخوفا فليس من الجيد أن نبدأ فيه بنظم أيضا، لأن ذلك يكون يعني صعوبات فوقها بعضها فوق بعض، يعني هو أصلا علم الإخوة يتحسسون فيه الطريق، فلم يعني أرد أن نبدأ أيضا بنظم، والمعروف أن المنصور أيسر من المنظوم، هذا لا شك فيه، أن الميسور في الفهم يعني أيسر من المنظوم، وإن كان المنظوم أيسر في الحفظ يعني. نبدأ بسم الله. قال الشيخ: وزنوا بالقسطاس المستقيم، بدأ بقوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، وهذا قوله تعالى في سورة الإسراء وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقصده زنوا فعل الأمر من وزن يزن زن فهو وازن وموزون. فعل الأمر الثلاثي المعتل. المثال الفعل المثال هو الذي يبدأ بحرف علة وزن. جيد. ومن قواعد الصرفيين أنهم يحذفون حرف العلة في المضارع إذا كان الفعل مثالا. وزن يزن زن هذا فعل الأمر. زنوا فعل أمر الجماعة. زنوا بالقسطاس المستقيم. ولا شك أن أمثال هذه الآيات يستدل بها المناطق كثيرا في مباحثهم للمنطق. إن كانت هذه الآيات أصلا في الوزن حقيقة بالموازين في التجارة والبيوع والكيل بالمكاييل، إلا أنهم يستدلون بهذه الآية على مطلق الحكمة. جيد. لأنه يقال للرجل الحكيم أنه يزن أقواله وأفعاله، فذلك على سبيل المجاز. هم يستدلون بهذه الآيات وأشباهها. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي كما تزنون أشياءكم وحاجياتكم فزنوا أقوالكم وأفكاركم، وذلك يكون بالمنطق. طيب، قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. لا سيما لو أحد الإخوة يفتح هذا وينسخ لنا سطور التي نقرأها يضعها على التكس كي يراها الإخوة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم للصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام، وبعد. البسملة معناها ابتدائي أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا في الكتاب يكون تقدير الفعل أكتب بسم الله. والرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى وصفان، قيل الرحمن هو المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها، وقيل الرحمن عام في الدنيا والآخرة للكافر والمسلم، وقيل الرحيم خاص بالمسلم، وقيل الرحمن صفة ذاته والرحيم صفة فعله، وذلك ما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية، وهي أقوال ثلاثة مشهورة. الحمد لله الملهم للصواب، ألهم إذا أوحى وعلم. الملهم اسم الفاعل من ألهم يعني علم وأوحى. الملهم للصواب، الصواب هو ضد الخطأ، ضد الخطأ. الحمد لله الملهم للصواب. سيأتي الكلام على الحمدلة بعد قليل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وصفه بالسيادة حق لا شك وجائز في غير التعبديات كالتشهد. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. أقول في بداية الكتاب هذا ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. إذن أول فإذا نقول في بداية الكتاب براعة استهلال. ما هي براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يبدأ المصنف أو المتكلم لا فرق موضوعه بما يوافقه، بما يوافقه. يعني هو المؤلف يكتب في المنطق الآن، فلماذا لم يقل الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد أشرف المرسلين أو خاتم النبيين؟ لم يقل هذا، قال الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. إذن ذكره للحكمة وفصل الخطاب موائمة لموضوع الدرس الذي هو المنطق، هذا يسمى براعة استهلال. الاستهلال يعني التقديم والابتداء. براعة الاستهلال صنف، صنف من صنوف البديع يبدأ به الخطباء. جيد. فبدأ خطبة الكتاب بشيء يلائم المنطق، فقال الناطق بالحكمة. الناطق وهذا يعني واضح أنه من المنطق كما سيأتي. الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. وقصده بفصل الخطاب هو الكلام الذي يفصل بين الحق والباطل من أقرب طريق. هذا فصل الخطاب كما قال عز وجل واصفا القرآن إنه لقول فصل. فصل فمعنى قول فصل يعني يفرق بين الحق والباطل بوضوح وجلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي فصل الخطاب كما كان لداود كما قال أوتيت جوامع الكلم في الحديث المشهور أوتيت جوامع الكلم. فهذا من جوامع الكلم فصل الخطاب. فقال الناطق بالحكمة هو فصل الخطاب. فإذن الخطاب هو البيان الفاصل القاطع. وعلى آله وصحبه الكرام. الكرام جمع كريم. الكرام جمع كريم وهو جمع سماعي لأن القياس كرماء فعيل على فعلاء كما هو مقرر عند الصرفيين. كذلك الأصحاب جمع سماعي ليس قياسيا. وعلى آله وأصحابه الكرام. قوله على آله فأن المؤلف رحمه الله يذهب مذهب أغلب النحويين الذين يرون أنه لا يعطف الآل على النبي من غير حرف الجر. وعلى آله لم يقل وآله وأصحابه. وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين. طبعا تعريف الصحابي والتابعي محل درسه علوم الحديث. ومن تبعهم بإحسان على الدوام. من تبعهم بإحسان على الدوام يعني من تبع سنتهم سنة الصحابة والتابعين على الدوام يعني دائما. الجار والمجرور متعلقان بحال محذوف. ومن تبعهم دائما على الدوام يعني دائما هذه تعرب حالا. وبعد أصلها أما بعد وتقديرها مهما يكن من شيء فأقول كذا وكذا. وبعد فيقول أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. فيقول الفاء الفاء ملتزمة. الفاء ملتزمة بعد أما بعد وبعد يعني يجب هذا على الصحيح أن يقول أما بعد فكذا وبعد فكذا جيد. ويجوز تركها قليلا يجوز تركها قليلا لكن الأغلب والأفصح أن الفاء واجبة بعد أما بعد لأنها جملة جواب الشرط لأن هذا أصل شرط مهما يكن من شيء فكذا فكذا. بعد الدرس يا صهيب احنا قلنا السؤال في موضوع الدرس نعرب مهما يكن من شيء مهما مبتدأ واسم شرط ويكن فعل الشرط مجزوم إلى آخره نعرب هذا بعد الدرس إن شاء الله. خلينا في المباحث بتاعتنا نخلص واللي عنده أي إعراب أو إشكال ناخده بعد الدرس. إذن هذه الفاء واجبة في الأكثر الفصيح. نعم يقول فيقول أحمد الدمنهوري نسبة إلى دمنهور محلة مشهورة بمصر. طبعا دمنهور في الدلتا في وجه بحري يعرفها طبعا المصريون وغيرهم دمنهور. فيقول أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال يعني وصله الله إلى ما يأمل ويحب ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال. ماذا قال؟ قال قد سألني بعض الطلبة المبتدئين. سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق. أن أشرح سلم المنطق التي ألفها عبد الرحمن ابن محمد الأخضري شرحا يكون في غاية اللين. طبعا واضح السجع الذي كان موجود كان موجودا عند المتأخرين في كتاباتهم. وألا أزيد على حل ألفاظه فقط يعني يريد أن لا يزيد يقتصر على حل الألفاظ يعني توضيح المشكل والصعب منها. وألا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه. يعني يريد أن ييسر على الذين يحفظون هذا النظم أن يفهموا معناه، ليظفر يعني لينال ويأخذ ويفوز ويحوز، ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه، من اسم الموصول فاعل، ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه. فأجبته لذلك مستعينا، حال منصوبة، أجبته مستعينا بالقادر المالك، والقادر من أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك المالك، هل هو مقيد بمالك الملك أو مالك يوم الدين أو، لكن هو قال المالك، مسميا إياه يعني حال تسميتي إياه، سميت ذلك الكتاب، هذا حال أيضا، إيضاح المبهم من معاني السلم. إذا سمى الكتاب أو سمى ذلك الشرح إيضاح المبهم من معاني السلم. والإيضاح هو البيان والتجلية والتفهيم للشيء، هذا مصدر إيضاح المبهم. المبهم هو الغامض، المبهم هو الغامض الذي فيه لبس، عكسه الواضح، من معاني السلم. السلم هذا اسم طبعا النظم. طالبا من السميع البصير أن ينفع به يعني بالشرح كما نفع بأصله يعني بالنظم، إنه على ذلك قدير، إنه على ذلك قدير. قال رحمه الله تعالى، يبدأ الآن في نظم السلم. قال رحمه الله يعني قال الأخضري الذي يقول هنا، والأخضري ليس الدمنهوري. قال رحمه الله تعالى، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. مرة أخرى للذين يضبطون المتن، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. أقول وقلت في اصطلاح المصنفين والمؤلفين تكون للشرح أو لذكر قول المؤلف. إذا المؤلف يحكي أقوالا عديدة ثم يقول قلت أو أقول، إذا هذا كلامه هو. أقول الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. بدأ المؤلف رحمه الله يشرح الحمد، لأن الأخضري قال الحمد لله، الحمد لله الذي قد أخرج، قال الحمد لغة. يعرف العلماء الشيء لغة واصطلاحا، لغة أي في الوضع اللغوي، معناه في اللغة، معناه المعجمي، هذا المعنى اللغوي لغة. فقوله الحمد لغة يعني في اللغة، في اللغة، هذا منصوب على نزع الخافض عند المهتمين بالنحو، هذا يقول منصوب على نزع الخافض، الحمد في اللغة لغة. ثم يثنون يعني يذكرون ثانيا المعنى في الاصطلاح. إذن البدء يكون بالمعنى في اللغة، يعني الصلاة لغة الدعاء، الزكاة لغة النماء أو الطهر. ثم يكون المعنى في الاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصة على معنى مخصوص، ذاك تعريف الاصطلاح. ما هو الاصطلاح؟ قيدوا هذه الفوائد. الاصطلاح يذكرون في الحواشي، قالوا الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصة على معنى مخصوص. جيد. فعلماء النحو النحاة لهم اصطلاحهم، جيد، وعلماء الفقه له مصطلحهم إلى آخره. يعني مثلا المبتدأ لغة هو أول الشيء مطلقا، أي شيء في الأول يكون مبتدأ، مبتدأ المطر أوله جيد، ومبتدأ النار الشرر، مبتدأ الشيء أوله. لكن عند النحاة لهم اصطلاح مخصوص خلاص، هو المرفوع المتجرد عن العوامل اللفظية. مثلا تعريف ابن الحاجب، هذا الكلام ليس في اللغة طبعا، هذا ليس تعريف المبتدأ في اللغة، لكن هذا تعريف المبتدأ في اصطلاح النحاة عند جماعة معينة مخصوصة من العلماء، اصطلحوا يعني توافقوا وتواضعوا على معنى معين. الإخوة في صوت؟ الإخوة معي؟ إذا المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. فهو الآن يعرف الحمد في اللغة ثم في الاصطلاح، يأتي بعد ذلك المعنى في العرف. إذا المعنى يكون لغويا واصطلاحيا وعرفيا. المعنى في العرف معناه ما اشتهر وذاع بين الناس، خلاص. إذن كل شيء يكون له ثلاث معاني، اصطلاحا لغة أولا، ثم اصطلاحا، ثم عرفا. طيب ما الفرق بين الاصطلاح والعرف؟ قلنا الاصطلاح هو اتفاق مجموعة مخصوصة، أما العرف فهو يكون عاما شاملا. إذن العرف أعم من الاصطلاح، والاصطلاح أخص من اللغة. جيد. إذن سؤال، ما هو أخص الثلاثة؟ ما هو أخص الثلاثة، اللغة أم الاصطلاح أم العرف؟ لا، الاصطلاح طبعا، لأنني قلت العرف ما شاع وانتشر، العرف ما شاع وانتشر. لكن اللغة لا، بالعكس، أغلب المعاني اللغوية تكون عامة، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة شرعا العبادة المخصوصة بالنية المخصوصة، المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، المشتملة على أقوال وأفعال. هل الصلاة بمعناها الاصطلاحي أعم أم أخص من اللغة، من المعنى اللغوي؟ لا شك أنه أعم، لأن الصلاة الشرعية المطلوبة تشتمل على الدعاء، تشتمل على الدعاء. لذلك المعنى الاصطلاحي غالبا، ليس دائما، غالبا أعم من اللغوي، إلا في أطراف يسيرة عدها اللغويون يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الاصطلاحي. الأدب في اللغة هو الطعام، لكن اصطلاحا عند الأدباء له معاني طويلة. فالأدب في اللغة هو الطعام، لا ترى الآدب فيهم ينتقر، الآدب ومنه سميت المأدبة، المأدبة يعني مائدة الطعام، خلاص. فالأدب في اللغة هو الطعام، هذا معنى مادي حسي، لكن الأصل أيها الإخوة أن المعنى في اللغة يكون أعم من الاصطلاح، والاصطلاح يكون أخص من العرف. قال الشيخ: الحمد لغة يعني في اللغة، منصوب على نزع الخاف. الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته. هذا التعريف تعريف المتأخرين أوعب من تعريف الدمنهوري. التعريف الذي درج عليه المتأخرون أنه الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، لكن ليس هذا مبحثنا أبدا، ولم نطيل الكلام في معاني بالمعاني الأخرى، فقط نحن نقتصر على كلام المؤلف ولا نزيد عليه، مش من مباحثنا. وأنا مش عايز أفصل في الفرق بين الشكر والحمد والثناء والمدح، لا يعنيني هذا الآن أبدا. الحمد لغة الثناء بالكلام، قوله بالكلام خرج به الفعل، فإزداؤك المعروف لإنسان لا يسمى حمدا بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي. الحمد هو الثناء بالكلام، وبعضهم يقول باللسان عن طريق المجاز المرسل الذي علاقته المحلية، لأن اللسان محل الكلام لا شك. الثناء بالكلام على المحمود، المحمود هو الذي يحمد، المحمود هو الذي يحمد، اسم المفعول من حمد يحمد فهو حامد ومحمود، على المحمود بجميل صفاته. لذلك بعضهم يقول على جهة التعظيم. لماذا على جهة التعظيم؟ لأنه إذا كان الحمد بمقبوح الصفات لا يكون حمدا، بل يكون استهزاء، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالوا إهانة، إهانة، ليس ذلك حمد ولا ليس ذلك حمد حمدا ولا مدحا. لذلك قالوا على وجه التعظيم. إذن قولهم على وجه التعظيم بعض العلماء قيد خرجت به الإهانات، لأن الإهانات تكون الثناء بالكلام على المحمود أو على المذموم بقبيح صفاته. جيد، لأن طبعا الثناء يستعمل في الخير والشر. الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، هذا الحمد في اللغة. وعرفا في العرف يعني هو فعل ينبئ، يعني يظهر عن تعظيم المنعم، اسم الفاعل من الثلاثي المزيد، أنعم ينعم فهو منعم، بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. إذن كما ترون أن الحمد في اللغة أخص من الحمد في العرف. الحمد في العرف عام يشمل كل فعل، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. واضح؟ إذن النسبة بين الحمد لغة وعرفا نسبة العموم والخصوص المطلق، وسندرس هذه النسب فيما يأتي إن شاء الله تعالى. عموم وخصوص، كل حمد لغة فهو حمد عرفا، لكن ليس كل حمد في العرف يكون حمد في اللغة. يعني مثلا إذا أنا أعطيتك منديلا، تريد منديلا أم منديلا تريد؟ تريد منديلا، فأنا أعطيتك منديلا، هذا المنديل ذلك الفعل يسمى في العرف حمدا، خلاص. لكنه في اللغة هل يسمى حمدا؟ لا يسمى حمدا. إذن الحمد العرفي أعم من الحمد اللغوي. مفهوم؟ جيد، مفهوم. هذا الحمد في اللغة والحمد في العرف. ثم قال والشكر لغة، وذلك استطراد. ذلك استطراد من المؤلف، لأن الشيخ لم يذكر الشكر، فذلك استطراد. ما هو الاستطراد؟ الاستطراد في اصطلاح المؤلفين هو خروج المؤلف عن موضوعه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. اكتب هذا التعريف، الاستطراد هو خروج المؤلف عن موضوعه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. يعني أنا الآن قلت الحمد لغة، هذا منصوب على نفع الخافض، هذه فائدة، لكن ممكن أستطرد أقول وما هو المنصوب على نزع الخافض، ومتى يجوز ومتى يجب، هذا نحو ليس منطقا، هذا درس آخر. فإذا فعلت ذلك هذا يكون استطرادا، يعني خروج عن الموضوع لأدنى مناسبة. ما هي المناسبة هنا؟ إنه قال لغة، لماذا لم يقل لغة أو لغة؟ يجب أن نفهم لماذا، فهذه مناسبة لأدنى مناسبة. وهذا شائع جدا في كتابات المتأخرين طبعا، هذا استطراد. فقوله والشكر كذا كذا هذا استطراد، هذا استطراد، لأن المؤلف قال الحمد فقط لم يشكر. قال الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح، مع إبدال الحامد بالشاكر. جيد، يريد أن يقول معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح. يعني إذا قلت الحمد لله فلغة أنت قد شكرت الله، هذا لغة، هذا لغة. يقول مع إبدال الحامد بالشاكر. جيد، يعني بدل أن تقول فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد تقول على الشاكر. لا أخي اكتب، أنا قلت لك اكتب أبا صهيب، أنا قلت لك اكتب. إذا تعريف الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. إذا لما قال لي أعطني منديلا فأعطيته منديلا، هذا شكر في اللغة وحمد في العرف. ثاني، لما أعطيته منديلا، هذا الفعل الجليل العظيم طبعا، لما أعطيته المنديل هل هذا حمد في اللغة أم لا؟ بسرعة، هل هذا حمد في اللغة أم لا؟ في اللغة هل هذا حمد؟ الثناء بالكلام على المحمود؟ لا، لا طبعا، هذا لغة ليس حمدا، لكنه حمد عرفا. جيد، حمد في العرف. كويس؟ طيب، إعطائي المنديل له هل هو شكر أم لا؟ هو شكر. إذن الحمد العرفي هو الشكر اللغوي، لا فرق بينهما. الحمد العرفي الذي يكون بالفعل ليس بالقول، يعني هو الشكر في اللغة الذي هو أيضا الفعل. تمام، الشكر لغة هو الحمد، هو الحمد اصطلاحا مع إبدال الحامد بالشاكر فقط لا غير. خلاص، وذلك ما نطق به القرآن، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود، سمى عملهم شكرا، سمى عملهم شكرا. جيد، ما قال اعملوا حمدا، قال اعملوا شكرا، اعملوا شكرا. واضح؟ شاكرا لأنعمه، قالوا شاكرا لأنعمه، قالوا قال المفسرون عاملا بها، عاملا بها. قال وعرفا، هذا الآن عرفنا الشكر في اللغة، عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. انظر الآن، الشكر في اللغة كما قلت قبل ذلك أخف من الشكر في العرف. الشكر في العرف عام، يقول وصرف العبد، يعني أن يوجه العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. فكما ترى أن المعنى أعم من الشكر في اللغة. واضح؟ إلى ما خلق لأجله يعني للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة. البسملة والحمدلة نحت يسمى عند اللغويين نحتا، والنحت عندهم هو وصف الجملة بالاسم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة اسمية أو فعلية على خلاف، نعبر عنها باسم واحد، نقول البسملة، هذا يسمى نحتا، يسمى النحت عند علماء هذا نحت عند اللغويين، نحت مثل البسملة والحمدلة والحوقلة، خلاص، والطلبقة والدمعزة، أدام الله عزك يقولون دمعزة، الطلبقة أطال الله بقاءك، وأفرد له الثعالبي فصلا في كتابه فقه اللغة في النحت، قال وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح يفرقون بين كل بين هذه الأشياء جميعها لغة وعرفا. والنسبة بين الثلاثة ما هي النسبة؟ هل هي نسبة تباين وتخالف أم نسبة ترادف أم نسبة اشتراك أم نسبة عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص وجهي أم نسبة تضايف؟ سندرس هذه النسب جميعها في ذلك الشرح إن شاء الله. نسبة اللفظ إلى معناه ما هي؟ يقول النسب بين الثلاثة ما العام وما الخاص منها؟ ما الأعم وما الأخص؟ النحت هو ضرب من الاشتقاق يشتق من الجملة اسما على وجه العلمية. ده تعريف الدقيق عند علماء اللغة. تعريف صعب شوية. هو اشتقاق ضرب من الاشتقاق ضرب من الاشتقاق من الجملة باسم على سبيل العلمية. يبقى اسم للجملة بدل ما تقول قال بسم الله الرحمن الرحيم تقول قال البسملة وخلاص. قال البسملة كأنه علم علم شخصي. يقول لكن ما تهتم بهذه التعريف يعني ليس هذا مهم الآن. يقول النسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللسان عن مخدرات الأفهام. الشيخ رحمه الله كتب رسالة لم تصلنا ولم ترها عيني فيما أعلم عن الفرق بين هذه الأشياء وعن مقدمات العلوم اسمها كشف اللسان. واللسان هو القناع الذي يغطي الوجه عن مخدرات الأفهام. المخدرات هو اسم الفاعل من الفعل المضاعف الثلاثي المزيد بحرف خدر يخدر إذا غطى. فالمخدر هو المغطى ومنه سميت المخدرات وهذه الأشياء. إذن المخدرات هي الأفهام هي عفوا المستورات المغطيات. إذن مخدرات الأفهام هي المسائل المغطاة الصعبة غير المفهومة. كشف اللسان عن مخدرات الأفهام كما كتاب كشف المخدرات بشرح أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي الفقه المتن المشهور عند الحنابلة أخصر المختصرات عليه شرح اسمه كشف المخدرات. كنت بدخل أسأل في المكتبة أقول له كشف المخدرات يقول لي هتودينا في داهية إيه كشف المخدرات ده خلاص يعني كشف المستورات المشكلات الصعبة خلاص. يقول والله عالم على الذات الواجب الوجود. الحمد لله معنى الله يعني يريد أن معنى لفظ الجلالة أو الاسم الحسن. يقول الله عالم على الذات الواجب الوجود. علم يعني اسم شخصي خلاص يعني شخصي وليس كليا. وإن شاء الله عز وجل سنفصل هذا في كلامنا على دلالات الألفاظ. طبعا هناك شيء مهم جدا نحن الآن نشرح في بداية الكلام. هناك بعض الأمور يذكرها المؤلف لها اصطلاح خاص إذا أنا أفضت في شرح الاصطلاحات لن ننتهي. لذلك أنا أفعل بعض الإحالات انتبه إليها. أنا أقول كلمة العالم هذه سوف إن شاء الله سوف نذكرها في الكلام على دلالات الألفاظ. لا تأخذ هذه الكلمة وتنام قيد عندك سنأخذها في دلالات الألفاظ. هناك نقول ما الفرق بين الكلي والشخصي خلاص الكلي والجزئي سنتكلم على هذا في موضعه جيد. فهذه الإحالات سنأتي عليها لكن أنت لا تنساها لا تنساها. علم يعني اسم خلاص اسم مخصوص يعني على الذات الواجب الوجود. الوجود أقسام عند علماء الكلام الواجب الوجود والممكن والممتنع. الممتنع هو المستحيل الذي لا يتصور في العقل حصوله خلاص سواء سمعا أو عقلا أو كلاهما كالشريك لله والولد والصاحبة وككون الواحد أكبر من الخمسة هذه مستحيلات وكالجمع بين النقيضين ورفعهما كل هذه مستحيلات ممتنعة. الوجود أقسام عند المتكلمين، واجب واجب وممكن وممتنع، واجب وممكن وممتنع. نبدأ بالممتنع. الممتنع هو ما لا يتصور في العقل حصوله، ما لا يتصور في العقل حصوله سمعا أو عقلا أو كلاهما. خلاص، كما مثلت. والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، وهو الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته طبعا. خلاص، لا يتصور في العقل عدمه وهو الله عز وجل فقط، لا واجب غيره، تقدست أسماؤه، لا واجب غيره. هو ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه. خلاص، يعني يحيل العقل أن يكون عدما، بل هو واجب الوجود، يوجب العقل وجوده. ما سوى الواجب والممتنع فهو ممكن الوجود، يتصور العقل وجوده وعدمه كسائر المخلوقات. كلكم ممكنات، ممكن وجودك، ممكن يتصور وممكن يعدم، قبل أن تخلق ثم خلق ثم تموت يتصور عليك الوجود والعدم، لا إشكال فيها. فالممكن كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله فهو ممكن. وفي ذلك تفصيلات أخرى ليس ذلك محلها. الله علم على الذات الواجب الوجود، وأخرج بمعنى أظهر. الحمد لله الذي قد أخرج، يعني أظهر. نتائج الفكر لأرباب الحجة، قال النتائج جمع نتيجة، وهي المقدمات، وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين، كالعالم حادث اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. طيب، عندما تقول العالم حادث، جيد، هذه نتيجة. ما معنى النتيجة؟ يعني نتجت عن غيرها من القضايا. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ نقول العالم متغير، هذه مقدمة أولى نسميها الصغرى، وسنأتي على ذلك في باب القياس، لكن نقول فقط من باب، يعني يجب أن نقول هذا. المقدمة الأولى العالم متغير، هذه مقدمة أولى صغرى. ثم نقول المقدمة الثانية كل متغير حادث، يعني موجود بعد أن لم يكن، حادث موجود بعد عدمه. طيب، إذن الأولى العالم متغير وكل متغير حادث، ما النتيجة؟ إذن العالم حادث، العالم حادث. هذا قياس منطقي بسيط جدا، يتكون من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين ونتيجة. ما هي النتيجة؟ العالم حادث. ما هما المقدمتان؟ العالم متغير وكل متغير حادث. واضح؟ جيد؟ مفهوم؟ معايا الإخوة؟ غير واضح. عندما تقول العالم متغير، هذه مقدمة، واضح؟ مقدمة أولى. القياس مثل العمليات الرياضية، يتكون من مقدمات ونتائج، واحد زائد واحد يساوي اثنين، صح؟ العالم متغير، هذه مقدمة أولى نقول عنها صغرى، مقدمة صغرى. المقدمة الثانية تقول كل متغير حادث، كل متغير، هذه مقدمة ثانية. إذن العالم متغير وكل متغير حادث، ما النتيجة لهذا القياس؟ نقول إذن العالم حادث. هذه القضية، بلاش القضية، هذه الجملة العالم حادث نسميها نتيجة، نسميها نتيجة في اصطلاحنا عند المناطق، نسميها نتيجة، مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة. ده في القياس البسيط اللي بيتكون من مقدمتين ونتيجة، خلاص؟ نسميه القياس الاقتراني. الاقتراني هناك قياس آخر يكون مركب وطويل مثل القياس الاستثنائي طويل، سندرس هذا في القياس إن شاء الله. فقول الشيخ الحمد لله الذي قد أخرج، يعني أظهر ووضح نتائج الفكر لأرباب الحجة، نتائج الفكر. إذن الفكر هذا له نتائج، يفكر وله نتائج. يقول وأخرج بمعنى أظهر، والنتائج جمع نتيجة. وما هي النتيجة؟ قال وهي المقدمة اللازمة. الصواب أن يقول وهي القضية اللازمة، فهذا غلط من المؤلف قوله وهي المقدمة اللازمة. الصواب أن يقول، لأن هذه ليست مقدمة، الصواب أن يقول وهي القضية اللازمة للمقدمتين السابقتين عليها. يعني حطينا كلام على التكست، وهي المقدمة يعني هي القضية، قصده القضية، هذا سبق قلم من المؤلف، وهي القضية اللازمة للمقدمتين. ك سيقول مثال الآن، كالعالم حادث، هذه نتيجة لماذا؟ اللازم، اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. يعني انت لما تجيب صورة القياس تجيب ورقة زي القسمة المطولة كده، تكتب في السطر الاول العالم متغير، خلاص، وتكتب في السطر اللي تحته المتغير حادث، بعدين تكتب خط كده وتطلع بالنتيجة تحت العالم حادث. وبعدين هتلاحظ حاجة بسيطة جدا، ان في كلمة متكررة، العالم متغير وكل متغير حادث. ايه هي الكلمة المتكررة بين الجملتين؟ ايه هي الكلمة المتكررة بين الجملتين دول؟ تاني، العالم متغير وكل متغير حادث. بالظبط كده، اشطبهم مع بعض تطلع النتيجة العالم حادث. دي رياضة، العالم حادث. الكلام ده في القياس البسيط بس، طبعا في انواع اخرى من القياس فيها شغل تاني، لكن القياس البسيط الاقتراني بنسقط الحد الوسط تظهر النتيجة. يبقى عندك مقدمة كبرى صغرى وكبرى، الوسط هو الكلمة المتكررة، إذا حذفتها تصل إلى النتيجة على طول، وسأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله، خلاص؟ إذن قول الشيخ الحمد لله الذي قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الحجة. قال الشيخ الفكر حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تخييل. هذه اصطلاحات، الذين حضروا شرح الورقات قبل ذلك تكلمنا عليها، هناك الفكر والتخيل. الفكر هو حركة النفس في المعقولات، إذا تفكر، هذه موجودة في الكتاب، إذا الكتاب معكم هذا في الكتاب، هذا في الكتاب. الفكر حركة النفس في المعقولات، جيد، وهذا معناه التعقل. سنتكلم على اصطلاح التعقل هذا فيما بعد في الكلام على المنطق إن شاء الله، ما هو المنطق، سنتكلم عن التعقل. إذا حركة النفس في المعقولات هذا اسمه فكر. ما هو الفكر؟ هو حركة النفس في المعقولات، إذا تفكر في شيء من المعقولات مثل الكل أكبر من الجزء، والواحد والواحد اثنان، والمتغير حادث، كل هذه معقولات، هذا يسمى فكرا، حركة النفس فيها وتردادها في النفس يسمى فكرا. أما إن كانت حركة النفس في المحسوسات كأن تميز بين لونين مثلا، أو تميز بين أنواع مختلفة من الطعوم، ما بين حلو ومر وحامض وتافه من الطعوم الخمسة. جيد، فهذا يسمى تخييل. تخييل، هذا يسمى تخييلا. جيد. والأرباب جمع رب، جمع رب، والمراد به هنا الصاحب. الرب رب الدار يعني صاحب الدار، رب العالمين يعني مالك العالمين. والحجة العقل، الحجة في اللغة هو العقل، الحجة في اللغة هو العقل، وهو مقصور، وهو مقصور. الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها، كهدى ومصطفى ومستشفى. كل هذه الأسماء نقول اسم مقصور، اسم مقصور يعني ينتهي بالألف قبلها فتحة. الحجة مقصور. جيد. وأنا أقول هو مقصور لا يمد، لا يمد يعني لا يكون بالهمزة أبدا. لا تقول الحجاء، يعني مثلا زكريا، زكريا قرئ بالقصر والمد في السبع، ذكر رحمة ربك عبده زكريا أو زكرياء بالهمزة. جيد. الغناء والغنى، النداء والندى، الذي ينتهي بالهمزة بعد الألف اللازمة نقول عنه ممدود، الذي ينتهي بالألف نقول عنه مقصور. مقصور، فهو يقول الحجة هذا اسم مقصور لا يمد، لا يمد. واضح؟ يعني لا تقول الحجاء، هو الحجة. إذن الشيخ هنا فسر أكثر الكلمات والمعاني اصطلاحا ولغة في البيت، ثم قال: ومعنى البيت الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول، يعني أصحاب العقول، نتائج أفكارهم، وفي ذكر النتائج براعة استهلال. كما قلنا، كما إن الشيخ الدمنهوري بدأ كتابه بفصل الخطاب والحكمة هي براعة استهلال، أيضا الأخضري بدأ النظم براعة استهلال جميلة، أفضل مما فعله الدمنهوري عندما يقول نتائج الفكر. النتائج هذه مبحث من مباحث المنطق، تدرس في باب القياس، فذكره هذه الكلمة هنا من براعة الاستهلال، أن يبدأ كلامه بشيء من موضوع درسه. وفي ذكر النتائج هنا براعة استهلال، وفي ذكر النتائج براعة استهلال، مفهوم هذا؟ هذا البيت مفهوم؟ يقول: وفي البيت سؤالان، هذا ما يسمى بالاعتراضات. الاعتراضات، والاعتراضات هذه تدور عليها أغلب علوم المتأخرين، كما قالوا علومهم استشكال وإيراد واعتراض وأمثال هذه الأشياء. يعني إذا قرأت الكلام يقول هنا سؤال: لماذا المؤلف قال كذا ولم يقل كذا؟ كان الأولى يقول كذا، لماذا استخدم هذا ولم يستخدم هذا؟ خلاص، فهذا استشكال. يقول: وفي البيت سؤالان، الأول لما، يعني لماذا، لما حمد بالجملة الإسمية ولم يحمد بالفعلية؟ ليه الشيخ قال الحمد لله لم يقل أحمد الله؟ لماذا حمد بالجملة الإسمية دون الفعلية؟ والثاني، السؤال الثاني يعني الاستشكال الثاني، كما قال العلامة البلقيني سراج الدين رحمه الله، قال: الاستشكال فن. الاستشكال في حد ذاته الاستشكال فن، كيف تستخرج سؤالا، كيف تستشكل على مؤلف، ليس على وجه التعجيز والجهل والخيلاء، لكن على وجه الاستفهام والتدقيق في الفن. فقالوا الاستشكال فن. لكن أيضا لا تنسى قول العلامة السخاوي: إن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. فيجب أن يكون الإنسان في استشكالاته وأسئلته وسطا، الاستشكال فن لكن في حدوده، لا يكون يعني تكلفا. السخاوي قال: الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. السؤال الثاني قال الاستشكال فن، هذه واحدة. والثانية الانتهاض، يعني النهوض، الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض، من أمراض القلوب يعني. الثاني يقول لما قدم الحمد، لما قدم الحمد على الله، على لله، مع أن تقديم الاسم الكريم أهم. لما قدم الحمد على لله مع أن تقديم الاسم الكريم أهم؟ يعني كان الأولى، أو هذا الظاهر يعني، إنه الأولى كان يقول لله الحمد. يبين هذه قواعد عند علماء المعاني في اللغة، في البلاغة، الاسم الكريم أحق بالتقديم، بيقولوا كده خلاص، إلا لفائدة بلاغية زي اللي موجودة هنا حيقولها دلوقتي. الاعتراضان مفهومان، الاستشكالان مفهومان. الآن الأولى، الاستشكال الأول لما قدم، لما حمد بالجملة الإسمية، والثاني لما قدم الحمد على لله. الجواب عن الأول، قال الشيخ والجواب عن الأول أن حمد المولى، أنه حمد المولى لذاته، وذاته سبحانه ثابتة مستمرة، فناسب الحمد بالجملة الدالة على الثبات والدوام، وهي الجملة الإسمية. يريد أن يقول أنه حمد الله على ذاته عز وجل، وهذا أكمل الحمد، كما قال العلماء في قوله الحمد لله رب العالمين. قالوا لم يذكر متعلق الحمد، لم يقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إذن المعنى احمد الله لأنه خلق، أو الحمد لله الذي خلق وجعل الظلمات والنور، الحمد الذي جعل في السماء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، كل هذه متعلقات وأسباب للحمد. لكن في الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين فقط. قالوا حمد ذاته لأن ذاته مستحق للحمد، هو يستحق الحمد بذاته عز وجل، ولو لم يفعل، وهذا محال، لكن هو يستحق الحمد بذاته. كويس. فهنا الشيخ يقول الجواب عن الأول أنه حمد المولى لذاته، وذاته سبحانه ثابتة مستمرة، ثابتة في الأزل، مستمرة في الأبد، ده معنى الكلام. فناسب الحمد، هذا مفعول به، الفاعل محذوف، القصد فناسب ذلك، ذلك السبب يعني، فناسب ذلك الحمد، فناسب الحمد بالجملة. لأن الجملة دالة على الثبات والدوام، وهي الجملة الإسمية. الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، لكن الجملة الإسمية دالة على الثبات والدوام. فأنه يقول الحمد لله دائما ثابتا. هذا الجواب عن السؤال الأول. وعن الثاني، عن الثاني يعني الجواب عن السؤال الثاني، بأن المقام، مقام الحمد، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه، فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية، مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. البلاغة، تعريف البلاغة عند علماء البلاغة، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني الكلام قد يكون في نفسه شريفا حسنا، لكن يقبح جدا في موضع معين، صحيح أم لا؟ فالبلاغة أن يطابق المقال أو الكلام مقتضى الحال الذي تتكلم فيه. يعني مثلا إذا وعظت الناس في مقام حزن وغم بموت إنسان مثلا، إن كلمتهم كلاما مستحسنا جميلا مثلا عن أحكام الزفاف مثلا، الكلام في نفسه فصيح، لكن لا يسمى بليغا، لأنه لا يطابق مقتضى الحال، كالجاد في مقام الاستهزاء، وكالمستهزئ في مقام الجد. خلاص. جيد. لذلك يقول ذكر الله عز وجل أهم في نفسه، إذن أهميته ذاتية، ذاتية. لكن هو الآن في مقام حمد، هو الآن يريد أن يحمد الله، فهذا أيضا مهم، هو أيضا مهم، لكن هذه الأهمية ذاتية أم عارضة؟ عارضة، لأنها ممكن تتقدم أو تتأخر. نقول البلاغة هي مطابقة الكلام أو المقال لمقتضى الحال، يعني الحال الذي يتطلب التطويل الاختصار فيه يكون عجزا لا يكون بلاغة، والمقام الذي يقتضي الاختصار يكون التطويل فيه مللا وسآمة، صح ولا لا؟ لذلك الاختصار مطلقا ليس محمودا، والإطناب مطلقا ليس مذموما، بل الإطناب من فنون البلاغة، لكن المقبوح هو التطويل، هناك فرق بين التطويل والإطناب. لكن إذا كان الإنسان يطيل من أجل فائدة ذلك لا يسمى إطالة، هذا يسمى إطنابا، والإطناب جيد، الإطناب من علوم من البلاغة، الإطناب من مباحث المعاني في البلاغة، كويس. فإذا البلاغة أن يطابق الكلام مقتضى الحال الذي تتكلم فيه من حيث الطول والقصر والمعاني والألفاظ، جيد. يعني إذا كلمت العامي الجاهل ليس من البلاغة أن تكلمه بمستصعب الكلام، إذن البلاغة في هذه الحالة أن تكلمه بالكلام السهل الميسور، وإذا كلمت الشريف العالم تكلمه بالكلام الجزل الشريف، هذا يكون من البلاغة. فالشيخ يقول ذكر الله عز وجل مهم في نفسه، مهم في نفسه، فإذا أهميته ذاتية. والشيخ الأخضري الآن في مقام الحمد، هو يحمد الله، ومقام الحمد أيضا مهم، لكن أهميته عارضة، عارضة، جيد. الأصل أن الذاتي يقدم على العرضي، يعني مثلا الأكل ده شيء ذاتي، من غيره تموت، صح؟ لكن الكماليات مثلا كالهاتف وكذا، هذه أشياء كمالية تزول وتأتي، لا تؤثر في ذاتك. الأصل أن الذاتية يقدم على العرضي، وسندرس الذاتي والعرضي أيضا في مباحث المنطق فيما بعد. إذن الأصل أن الذاتي يقدم على العرضي، فما بال الشيخ هنا، ما بال الشيخ قدم العرضي على الذاتي؟ قال هذا من البلاغة مراعاة لمقتضى الحال، لا بأس أن تقدم المهم على الأهم مراعاة لمقتضى الحال، لا بأس بذلك أبدا، وذلك هو عين البلاغة، أن تقدم الذي يجب أن يقدم ذاتيا كان أو عرضيا لا بأس، لكن يقدم الذي من حقه التقديم هنا، جيد. لذلك الشيخ يقول وعن الثاني، يعني إجابة عن السؤال الثاني، بأن المقام مقام الحمد، طبعا المقام والمقام كلاهما صحيح والمعنى قريب، مقام الحمد، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية اللي هي ذكر الله، لماذا؟ مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة المقال لمقتضى الحال، هذه البلاغة، جيد؟ مفهوم الإجابات مفهومة عن الأسئلة؟ جيد. نكمل البيت الثاني سريعا. قال وقوله حق، قال الشيخ الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، يعني أرباب العقول، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. قوله حط يعني أزال، أقول حط يعني أزال ورفع، حط يحط حط، فهو حاط ومحطوط، والمصدر الحط، الحط اللهم حط عنا خطايانا، يعني أزل عنا وارفع عنا. وحط عنهم يعني عن العقلاء أرباب الحجة. وقوله حط يعني أزال. ومن في قوله من سماء العقل في سماء العقل بمعنى عن، من بمعنى عن، يعني يقول المقصد وحط عنهم عن سماء العقل، أن عن هنا من بمعنى عن. جيد. وهي ومجرورها بدل مما قبله، يعني يريد أن يقول جملة حط عنهم من سماء العقل، قوله من سماء العقل بدل من قوله عنهم، بدل ومبدل منه. جيد. هذا عند من يجوز وقوع البدل بين حروف الجر، وهذا ليس مبحثنا أبدا. يقول وهي ومجرورها بدل مما قبله، يعني يريد أن يقول أن من سماء بدل من قوله عنهم. خلاص. المهم أي شرح، يعني أي هذه تفسيرية، حرف تفسير مبني على السكون لا محل من الإعراب. أي أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء. لماذا شبه العقل بالسماء؟ قال سماء العقل، يعني العقل الذي مثل السماء، بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب. يا سلام. فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والأسرار، وكواكب السماء حسية. لماذا قال الشيخ سماء العقل؟ هذا من إضافة الصفة للموصوف، من إضافة الصفة للموصوف، يعني قوله السماء هذه صفة والعقل هو الموصوف، قدم السماء التي هي الصفة على الموصوف وجعلها مضافة مضاف إليه. هذا يقولون من إضافة الموصوف للصفة. أصل الكلام حط عنهم من عقل كالسماء. شوف انتبه لهذه التراكيب. أصل الكلام عقل كالسماء، مشبه ومشبه به. فماذا فعل؟ قدم المشبه به اللي هو الصفة على الموصوف وجعلها مضاف إليه. قال سماء العقل، سماء العقل. فما تفهمش من كده ان العقل له سماء، لا، هو يقصد ان العقل هو السماء، من سماء العقل. وده كثير جدا جدا في عبارات المتأخرين. يعني مثلا عندما تقول سأعطيك من جيد الكلام، جيد الكلام، اكتب كده جيد الكلام، ده مضاف ومضاف إليه، صح؟ زي كتاب الطالب وسيارة الأستاذ، ده جيد الكلام. هذا من إضافة الصفة من إضافة الصفة للموصوف. جيد. أو من إضافة المشبه به للمشبه. أصل الكلام إيه؟ الكلام الجيد. سأعطيك من الكلام الجيد، فعملنا ايه؟ جبنا كلمة الجيد حطناها قبل المشبه، بقت جيد الكلام. سأعطيك من جيد الكلام، أصل الكلام الجيد. مفهوم هذه النقطة؟ إضافة الموصوف للصفة أو إضافة المشبه به للمشبه. إذا أصل التركيب سماء العقل، يعني العقل كالسماء، العقل الذي يشبه السماء. لماذا يشبه السماء؟ قال بجامع كونهما. ما الذي يجمع السماء والعقل؟ يجب أن يكون بين المشبه والمشبه به جامع. جيد. الذي يسميه علماء البلاغة وجه الشبه. لما تقول البنت كالبدر أو وجه البنت كالبدر، البنت أو الوجه، عفوا، وجه البنت، هذا مشبه، والكاف أداة تشبيه، حرف التشبيه، والبدر هو المشبه به. ما هو وجه الشبه؟ الجمال والإنارة والاستدارة. إذا أركان التشبيه عند علماء البلاغة أربعة: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه. فالشيخ عايز يقول إيه وجه الشبه بين العقل والسماء؟ ليه بتشبه العقل بالسماء؟ ما وجه الشبه اللي هو الجامع بيسميه هنا، اللي هو وجه الشبه؟ يقول بجامع يعني وجه الشبه بين العقل والسماء كون بجامع كون كل منهما محلا مكانا لطلوع الكواكب. العقل بتطلع فيه كواكب والسماء بيطلع فيها كواكب. ازاي الكلام ده؟ يقول فكواكب العقل معنوية مش حسية، وهي المعاني والأسرار. تشبيه لطيف جدا من الدمنهوري، انه العقل بتشرق وتطلع فيه المعاني والأسرار زي الكواكب، وكواكب السماء حسية مشاهدة معروفة، هي الأجسام الباردة ديت دي حسية. واضح؟ يقول والأصل يعني أصل البيت من عقل كالسماء، مشبه ومشبه به، من عقل كالسماء. فحذفت آلاة التشبيه اللي هي الكاف، وأضيف المشبه به اللي هو السماء للمشبه اللي هو العقل بعد تقديمه عليه. إذن عقل كالسماء، عقل كالسماء، حذف آلات التشبيه اللي هي الكاف، ثم قدم المشبه به اللي هو السماء على المشبه وأضافه إليه، بقى مضاف ومضاف إليه. مفهوم؟ مفهوم يا إخوة؟ هذه النقطة في البلاغة ذكرها المؤلف أيضا استطرادا. مفهوم؟ يقول وهذا العمل جار في قوله من سحاب الجهل. نفس الكلام لما الشيخ قال وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. سحاب الجهل يعني جهل كالسحاب، نفس اللي عمله هنا عمله هناك. هذا أيضا من إضافة المشبه به للمشبه، إذ أصله من جهل كالسحاب ففعل به ما تقدم، فعل به مثل ما فعل هنا. طيب إيه وجه الشبه بين الجهل والسحاب؟ إحنا عرفنا وجه الشبه بين السماء والعقل، ما وجه الشبه بين العقل بين الجهل والسحاب؟ قال والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب كون كل منهما حائلا، لأن الجهل حائل عن العلم والسحاب حائل عن الشمس، يحول يستر يغطي. إذن وجه الشبه الحيلولة، أن كل منهما حائل ساتر لغيره، فالجهل يستر العقل عن العلم والسحاب يستر السماء عن الشمس والأجرام السماوية كلها. مفهوم يا جماعة؟ يقول ومعنى البيت وحط عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. إذن الشيخ رحمه الله الأخضري أبيات رائقة ولذيذة، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. وفي هذا البيت سؤالان الدمنهوري يستشكل على الأخضري ويجيب. الأول عطف حط على أخرج من أي قبيل؟ السؤال الأول قوله وحط، هذا عطف من أي قبيل؟ هل هو من عطف العام على الخاص؟ هل هو من عطف المطلق على المقيد؟ هل هو من عطف السبب على المسبب؟ هل هو من عطف الدال على المدلول؟ أنواع كثيرة من العطف عند العلماء، عطف الصفة على الموصوف. هل هو من عطف الحقيقة على المجاز؟ هل هو من عطف المشترك؟ سيجيب هذا السؤال الأول. والثاني أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي، ولا يصح تشبيه العدم بالوجود. يعني ايه الكلام ده؟ هل الجهل عدمي ام وجودي؟ هل الجهل شيء موجود ام معدوم؟ لا شك ان الجهل شيء عدمي، لان الجهل هو عدم العلم، هو عدم العلم فهو عدمي. خلاص، هو قصده بالجهل البسيط لا شك. ماشي، إن هذا لا يفوت المؤلف، وقصده بالجهل البسيط هو عدم العلم، لأن المؤلف قال الجهل هو عدم العلم، فطالما هو عرفه بعدم العلم إذن استشكاله جار على ما عرفه اللي هو عدم العلم اللي هو الجهل البسيط، يعني مش الأغاليط، مش الجهل المركب. إذن قال الجهل أمر عدمي، استحاب وجودي، لا شك أن استحاب وجودي، ولا يصح تشبيه العدمي، تشبيه العدمي بالوجودي. خلاص. طيب، الجواب عن الأول، ما نوع العطف؟ قال أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج، عندنا سبب وعندنا مسبب، نزول المطر وإنبات الزرع، ما هو سبب إنبات الزرع؟ ما هو سبب إنبات الزرع؟ نزول المطر، إذا نزول المطر سبب، طيب إنبات الزرع هذا مسبب، مسبب يعني حاصل بالسبب، إذا إنزال المطر سبب يعني الماء، وإنبات الزرع هذا مسبب. فالشيخ هنا بيقول عطف الحق يعني إزالة الجهل على الإخراج، يعني إظهار النتائج في العقل، هذا من عطف السبب على المسبب. لماذا؟ لأن إزالة الحجاب عن العقل هو سبب إظهار النتائج، الأفكار والمعاني لا تظهر في العقل إلا بإظهار، إلا بإزالة الجهل من العقل، كما يقولون التخلية قبل التحلية، كيف تعلم؟ تعلم بإزالة الجهل. جميل. إذن يقول الجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، السبب اللي هو حط عنهم والمسبب هو قد أخرج، مفهوم؟ طيب، يقول لا يا أخي، الأخ يقول، أخ في الخاص يقول، أليس السحاب يزول بظهور الشمس والجهل بحضور العلم؟ لا، هو ما بيتكلمش عن الجهل، هو بيتكلم عن حط، حط يعني أزال، إزالة الجهل سبب في تحصيل العلم، تحصيل العلم مسبب لإزالة الجهل. لما أنا الآن أزيل جهلك بشيء أو أنت تزيل جهلي بشيء، إزالة الجهل سبب أم مسبب؟ هو ما يتكلم عن الجهل يا أخي، هو يتكلم عن إزالة الجهل، لأن الشيخ يقول وحط عنهم يعني أزال عنهم، تفهم؟ إزالة الجهل هل هي سبب أم مسبب يا إخوة؟ ها، إزالة الجهل سبب أم مسبب؟ لا شك ان هي سبب طبعا. خلاص، لا شك انه سبب، وحصول العلم مسبب، مسبب يعني يحدث بسبب إزالة الجهل. لذلك الشيخ يقول هذلك العطف من عطف السبب على المسبب، من عطف السبب على المسبب. جيد، كما قلت يا أسامة، أنا لن أدخل في أي خلافات، كثير من المسائل التي ذكرها الشيخ فيها خلاف طويل، حتى تعريفه للحمد والشكر عرفا ولغة فيه تنازع طويل، لكن نحن فقط نقتصر على كلام الشيخ. طيب، يقول والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب، لأن إزالة الحجاب سبب في إظهار النتائج. يقول وعن الثاني، السؤال الثاني ما هو؟ يقول الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي، ولا يصح تشبيه العدمي بالوجودي. وعن الثاني بأن الجهل، سيدخل كلام الأخضر الآن، أن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء، يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو على خلاف ما هو يعني على خلاف ما هو عليه فلم يكن عدميا فصح التشبيه فصح التشبيه. يريد أن يقول ليس كل الجهل عدميا بل الجهل منه ما هو عدمي الذي هو عدم العلم بالشيء مطلقا وهو ما يسمى بالجهل البسيط. ويقول منه يعني من أنواعه أيضا العلم أو إدراك الشيء على خلاف ما هو به أو خلاف ما هو عليه هذا الجهل المركب فلم يكن عدمي يبقى وجودي. لما تقول مثلا الوضوء سنة الوضوء للمحدث سنة هذا جهل لكنه جهل مركب هذا وجودي ليس عدميا. إذا قالوا عن الثاني بأن عدم العلم بالشيء يشل فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به فلم يكن عدميا إذا هذا تشبيه وجودي بوجودي فصح التشبيه فصح التشبيه. إذا أجاب عن السؤال الثاني أيضا إجابته فيها نظر لكن ليس هذا محل ذلك. نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى نقتصر على ذلك ونكمل في درس القادم إن شاء الله. هناك شيء غير واضح فيما ذكرنا؟ أظن ما ذكرناه كله واضح جلي جدا. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الذي عنده موضوع الذي عنده سؤال في موضوع الدرس في موضوع الدرس أولا يتفضل به ثم ننظر الذي عنده أي إشكالات أو مسائل أخرى. في القرآن يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين وما رأينا رؤوس الشياطين هذا مما قاله المعتزلة ورد عليهم أبو عمرو بن العلاء وغير واحد من المتقدمين من اللغويين أن القصد بالتعريف بالتشبيه هو إلحاق الأدنى في الصفة بالأعلى. عندما تقول وجه البنت كالبدر لا شك أن البدر أكمل وأنور وأجمل وأدور من وجه البنت. فكذلك قالوا وإن كانت رؤوس الشياطين ليست مرئية لكن حاصل في الذهن عن طريق التوهم والتخيل أنها في غاية القبح فمن ذلك الوجه صح التشبيه بها لقيام شيء من صورتها في الذهن جيد وإن كان توهما لكن رؤوس الشياطين ليست عدمية لكنها مجهولة. وفرق عند المناطق واللغويين بين المجهول والعدمي لاحظ هذا بين المجهول والعدمي. العدمي ليس موجودا أصلا لكن المجهول قصار الأمر أنه لا تعرف هيئته لا تعرف هيئته جيد سواء لا تعرف مطلقا أو لا تعرف على وجه التحديد. فرؤوس الشياطين ليست عدمية فبذلك يصح التشبيه هذا إجمالا يصح التشبيه لأنه تشبيه موجود بموجود خلاص. الجماعة الأشاعرة يقولون الكيف مجهول يقصدون بمجهول معدوم يعني صفات الله لا كيف لها وهذا باطل لكن المجهول معدوم عندهم أو في هذا المقام لكن المجهول لا شك أنه موجود خلاص. فإذا الوصف أو التشبيه برؤوس الشياطين هذا ليس عدميا بل هو وجودي وجودي المقصود به الترويع والتهويل. طيب لا الصحيح رؤوس الشياطين المعهودة رؤوس الشياطين العهدية للعهد الذهني يعني الشياطين المعروف. ما الفرق التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي؟ التعريف الاصطلاحي التعريف الشرعي هو من التعريف الاصطلاحي هذا أولا. التعريف الاصطلاحي هو تعريف جماعة من العلماء لشيء معين جماعة من العلماء في فن معين لشيء معين. التعريف الشرعي أن يكون ذلك التعريف في الشرع يعني الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا كذا وكذا وكذا. هذا الاصطلاح إذا كان في علم الكيمياء مثلا يكون عند علماء الكيمياء، إذا كان في النحو يكون عند علماء النحو، إذا كان عند علماء الشرع يكون شرعيا. إذن التعريف الشرعي هو تعريف اصطلاحي عند علماء الشرع، حقيقته أنه هو نوع من التعريف الاصطلاحي لكن عند علماء الشرع، مثلما الكيميائي عند علماء الكيمياء، الشرعي عند علماء الشرع، خلاص عند علماء الشرع خلاص. وبعض أصحاب الحواشي يقولون الأفضل أن نقول في المعاني الدينية نقول الشرعي لا نقول الاصطلاحي، لأن هذا مستمد من الشرع خلاص. لكن لا بأس إذا قالوا الاصطلاحي لأن علماء الشرع اصطلحوا عليه، وإذا قالوا شرعي لأن علماء الشرع هم الذين يعبرون عن الشرع. إذن التعريف الشرعي هو من التعريف الاصطلاحي. طيب اللي بعده سؤال آخر، تعريف العرف وتعريف المعقولات. العرف، أنا عايز سؤال العرف من عرف يعرف، فالعرف كما عرفه الجرجاني في الكليات هو ما انتشر واشتهر عند عامة الناس، فقولهم عامة الناس ليس معناه العوام أو الجهلة، لكن المقصود المعنى العام الذي يقابله المخصوص الذي هو الاصطلاحي. إذن اتفاق طائفة معينة من الناس الاصطلاح، لكن العام هذا بين كل الناس، وقصدهم بالناس يعني غير المختصين بالعلم، ليس قصدهم الجهال خلاص. هذا يسمى عرفا، هذا يسمى عرفا خلاص، وإن كانوا علماء في شيء آخر، مفهوم؟ هذا الفرق بين الاصطلاحي والعرفي. ها نعم، ماذا بعد؟ الواجب لا يتصور في العقل وجوده. لا أنا ما قلت هذا، قلت الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه. المعقولات نقيض الحسيات، المعقولات نقيض الحسيات، المعقولات هي كل نعم عدمه نعم، المعقولات هي الذهنيات، جيد، هي صورة الشيء الذهنية بغض النظر عن وجوده في الخارج، هذه المعقولات خلاص. يدخل فيها كل المعنويات كالحب والشجاعة والكرامة، كل هذه الأشياء ليست موجودة في الخارج، ليست موجودة في الخارج صح، هذه معقولات. طيب الذي له وجود في الخارج وله وجود في العقل أيضا، كل موجود في الخارج له وجود في العقل. إذن المعقولات تختص فقط بالوجود الذهني الداخلي في العقل، يعني عندما تفكر في الإنسان ما المعقول؟ المعقول هو مفهوم الإنسان بشكل عام، الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة زي ما بيقولوا، ده المعقول. لكن عندما تفكر في الطب مثلا أنت أيضا تفكر في الإنسان، لكن تفكر في المتشخصات، في الأفراد، في المصداقات الموجودة، هذا يكون تخيل، هذا محسوس. نعم الذهنيات هي المعقولات كما قلت، الذهنيات هي المعقولات سواء لها وجود في الخارج أو ملهاش خلاص. الواجب لا يتصور في العقل عدمه، كيف جاز أن نتصور عدمه ومع ذلك صح التعريف؟ الكلام عن العقلاء يا أسامة، عندما مثلا نعرف مثلا الماء الطهور ويقولون هو الماء الذي هو الماء الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته من غير تغير عند مستقيم الفطر، العبرة في التعاريف العلوم بمستقيم الفطر والعقول، بمستقيم الفطر والعقول. فالملحد الذي يتصور عدم واجب الوجود هذا جاهل، عقله ليس مستقيما، فهذا خارج عن مبحثنا. مبحثنا عند العقلاء، عند العقلاء الواجب لا يتصور في العقل عدمه عند العقلاء، هذا القيد عند العقلاء. وإلا فبروتاغوراس وكل منتحل السفسطة يجوزون أن يكون الواحد أكبر من الاثنين. هذا لا يحتج به على خرم التعريف، التعريف لا ينخرم بهذا. كلامنا عند مستقيم العقول، عند مستقيم العقول. وإلا فالسوفسطائيون يهدمون كل ذلك. خلاص، يقول المستحيل لا يتصور في العقل وجوده، مجرد تصور دون الحكم عليه. لا، نحن الآن نتكلم عن موجودات خارجية. خلاص، موجودات خارجية يا أسامة، الله عز وجل موجود في الخارج لا شك، ماشي. وجوده في الخارج هذه نسبة تصديقية، لأنها نسبة وقوع كما سأتي سنشرح فيما بعد للإخوة. جيد، فالذي يتصور عدم ذلك هذا يترك الوجود والوقوع، يترك التصور والتصديق كليهما. جيد، نعم، لأن المبحث معقول، المبحث التعريف، هل التعريف من المعقولات أم المحسوسات؟ التعريف معقول أصلا، فالعمل فيه تفكير تعقل، العمل فيه كله في العقل، ليس قولهم في العقل مرادهم به الخارج والذهني، لا، مرادهم أن ذلك عمل العقل، ليس بينهما منافاة أبدا، قصدهم في العقل يعني في التفكير، هذا مهم، ليس قصدهم في العقل يعني أن الموجود هذا يكون موجود ذهني، لا، ليس هذا مرادهم في التعريف أبدا، مرادهم في العقل يعني في التفكير، مطلق التفكير. من عنده سؤال آخر؟ نعم، هناك سؤال آخر في موضوع الدرس؟ طيب تفضل. نعم، المنطق علم عام لا شك في هذا، يعني ليس غرضا خاصا في نفسه، بل غايته ترتيب العقل كما سندرس بعد ذلك، أنه آلة قانونية تعصم عند مراعاتها عن الزلل أو ما أشبه ذلك، وبالتالي فهو يستخدم في أغلب العلوم، ممكن استخدامه في أغلب العلوم، في التعاريف وفي الأقيسة، فممكن يستخدم في، وهو مستخدم بالفعل في النحو وفي الصرف لا شك، وفي الأصول مستخدم في أغلب العلوم. نعم، المنورق يعني المرونق، سنأتي عليه في الشرح إن شاء الله، سيأتي الكلام عليه في الكتاب. والله قولهم معاني حسية، هذا لفظ مجمل وموهم، خلاص، ويعني ربما لو سألت أيضا، يعني سألت القائلين بذلك ربما يعني لن يفيدوك كثيرا. ما المقصود بالحسية؟ والله إن كان قصدهم بالحسية الموجودة في الخارج التي يقع عليها الحس، فلا شك أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات بالمعاني الحسية، لأن الله عز وجل يرى جيد وهو موجود في الخارج. فهل القائل بذلك يعني أنه معنوي؟ لا طبعا. إن كان قصدهم بالحس يعني المماثل للمخلوقين المشاهدين في الحس، فنحن لا نقول هذا ولا نلتزمه، لأن هذا يشمل معنى باطلا ومعنى صادقا. المعنى الصادق أنه المعنى الحسي يعني موجود في الخارج، يجوز أن يقع عليه حس، وإلا فالأشاعرة أنفسهم يقررون في كتبهم في مبحث الرؤية، يقولون وكل موجود تجوز عليه الرؤية. خلاص، فالذي يجوز عليه الرؤية والرؤية حاسة من الحواس الخمس، فعلى ذلك دل ذلك أنه حسي، يعني تقع عليه الحواس. خلاص، كلها أو بعضها، ليس هذا المبحث، لكن المقصود تقع عليه الحواس يبقى حسي. فلو المعنى هذا هو المعنى المراد، أن الله لو صفات حسية يعني موجودة في الخارج تقع عليها الحواس، فلا شك أن إلهنا الذي نعبده تبارك وتعالى هو كذلك، خلاص موجود في الخارج عز وجل، ليس إلها هيوليا عدميا كما يعبد الفلاسفة، خلاص، أو كما يعبد بعض الغلاة من الباطنية. وإن كان المقصود بالحسية أنها تشبه صفات المخلوقين وأنها كالمشاهدة في الحس الآن في الدنيا خارج الذهن، أي شيء موجود حقيقة خارج الذهن له تشخص، هذا نقول عنه في الخارج، زي القلم السيارة والكتاب وأنت، لكن الشيء الذي في رأسك هذا موجود في الذهن فقط. إن كان المقصود بالحسي أنه يشابه صفات المخلوقين، فهذا لا نقول به ولا نلتزمه خلاص. هل أحد من الأشاعرة الموجودين في الغرفة ينفي أن صفات الله حسية، بمعنى أنها موجودة في الخارج يجوز وقوع الحس عليها؟ ما أحد يستطيع ينفي هذا، إلا يكون معطلا محضا. فلا شك أنهم عندما يقولون أنتم تقولون كذا كذا كذا، يقصدون بالمعنى الحسي أنه يشبه صفات المخلوقين، وقد علمتم أننا لا نلتزم ذلك، وبالتالي فلا قضية، لا فيش قضية. فيجب الاستفصال في معنى الحسي، ما المقصود به. شيخ الإسلام تيمية له كلام طويل فيها. أهلا، سؤال آخر. وهذا الفرق بين إله المليين المتدينين بالديانات كلهم، وبين الملاحدة والفلاسفة، أن إله المتدينين هو إله حقيقي موجود له ذات، لكن إله الفلاسفة هو معنى كلي، هو عقل فاعل ما له ذات، خلاص، يعبدون معنى معين. هناك فرق بين علم الكلام والمنطق والفلسفة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في حكم الاشتغال به، حكم الاشتغال به إن شاء الله تعالى. لا تسبقوا، نحن لم نعرف المنطق، لم نعرف حتى ما معنى اسم المتن، لم نتكلم عن حكم الاشتغال به شرعا. فأي سؤال الآن عن حكم تعلم المنطق، وهل يجوز وهل الأولى تركه وهل كذا، وما الفرق بينه وبين الفلسفة، كل هذا يأتي الكلام عليه تفصيلا، سيأتي، يعني ليس ذلك محله. هل تخالف يا أسامة في أن صفات الله حسية، بمعنى أنها موجودة حقيقة في الخارج يجوز وقوع الحس عليها؟ هل تخالف في هذا بذلك الاعتبار والمعنى الذي أذكره الآن؟ هل تخالف في هذا؟ ما أظن تخالف في هذا أبدا، لكن فقط يعني مجرد استشناعات، يقولون الناس صفات الله حسية، هذا تشنيع لا أكثر ولا أقل. خلاص، الأخ أسب رام الله، ليس عن هذا أسأل، خلاص، أنا ذكرت لفظا وبينت معناه. ما معنى الحس يا أسامة؟ ما معنى الحس؟ أنا الوقت تأخر عندي جدا، أنت عايزني بس فقط قبل أن أقوم. ما يقع تحت الإدراكات الخمس. قولك الإدراكات الخمس هذا قيد أم مطلق؟ يعني لازم في كل الإدراكات الخمس أم حتى لو بعضها يسمى حسيا؟ يعني إن وقع تحت إدراك واحد من الخمسة يبقى حسي ولا لا؟ واحد بيقول الملموس، يعني فقط اللي يقع عليه حاسة اللمس بس، ده غلط طبعا. حس يعني تحت أي حاسة من الخمس. طيب بذلك الاعتبار، بذلك الاعتبار صفات الله حسية أم لا؟ لا. الله عز وجل يرى أم لا يرى عندك؟ يرى. هل الرؤية من الإدراكات الخمسة أم لا؟ شوف انت لو عايز اكثر من كده ممكن تقول زي الرازي، تقول ان الرؤية هي الرؤية علم خلقه الله في نفس العباد، ده تعطيل، يعني الذي استقر عليه عمل المتأخرين لم يقولون أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة هي علم فقط، علم يخلقه الله في ذات الناس بصرف النظر، يعني بصرف النظر هو الأعمى هيفضل أعمى يوم القيامة؟ يا سلام. بصرف النظر عن هذا عايز بس أقول حاجة أخرى، بصرف النظر هل الإدراك يقع في العين أو بالعين، المهم انه ادراك من الادراكات الخمس، وعلى ذلك اذا قلنا كل مدرك حسي وذلك الادراك منها فيكون حسيا، يعني هذا لا تستطيع ان تفر منه ابدا، بهذا الاعتبار هو حسي، بذلك الاعتبار هو حسي بلا شك. خلاص طبعا نهيك ان قولك هذا انه ادراك يقع في العين لا بالعين، طبعا هذا شيء ليس معك كتاب ولا سنة ولا قول احد من السلف الماضين يقول هذا الكلام، لا ده ليس يوميا. خلاص هو حتى الآن أسبوعي، لكن إن شاء الله ممكن يكون يومان في الأسبوع. خلاص لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لترون ربكم كما ترون البدر، جيد، وكلام أهل السنة الكثير أن الله عز وجل يرى بالأبصار، بالأبصار نرى الله بأعيننا عن أحمد، كلهم يقولون هذا الكلام، هذا ليس فيه خلق العلم، هذا المزعوم الذي قال به متأخره الأشاعرة أنه قال أن مجرد قالوا العلم الرؤية هي فضل علم، يعني إيه معنى أنك ترى الله يوم القيامة؟ علم زيادة بالله بس، يزيدك بعض العلم، علم يخلق الله عز وجل في النفس، هذا ليس رؤية لا في اللغة ولا في أي شيء. ترجمة مقارنة الأديان بالإنجليزية، لا أنا ما بعرفش إنجليزي للدرجات دي على فكرة. مقارنة الأديان ممكن تبقى religions compare إيه مقارنة يعني إيه comparison comparison حاجة كده، يعني دور على compare يعني يقارن وأديان religions حاجة بالشكل ده يعني. طيب عموما أكتفي بهذا القدر، comparison حاجة بالشكل ده. طيب أكتفي، أحد عن سؤال آخر؟ شاء الله بالانجليزي ان شاء الله. استشكال تذكر بعض من قلب الابصار، يرى بالابصار. طيب حاضر، أنا ليس أمامي أي كتاب الآن، لكن سأبحث فيها إن شاء الله. طيب، لكن هذا مشهور موجود عن السلف كثير، لكن من قال بالتحديد أبحث إن شاء الله. كل موجود لابد له من موجد. هذا غلط، هذا غلط. بعض العلماء أو بعض المعاصرين يقولون لا يجوز أن تقول الله موجود. هذا غلط من وجهين، هذا غلط من وجهين، وجه لغوي ووجه لساني، والله أعلم. الوجه اللغوي أن الموجود هو الشيء مطلقا، الموجود هو الشيء، مخلوق أو ليس مخلوقا، هذا أولا. وكثير في اللغة يأتي اسم المفعول، دقيقة بس عشان أوضح، يأتي اسم المفعول ولا يكون المراد به اسم المفعول، هذا كثير، وهذا يدرسه علماء اللغة. فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، ومفعول بمعنى فاعل، كثير. الأمر الثاني هو شيء في اللغة موجود، هذا اسم فاعل أو مفعول، هذا اسم مفعول. دقيقة بس الإخوة بتوع العربي، موجود ده اسم مفعول على وزن مفعول، من فعل الثلاثي ولا المزيد؟ الثلاثي المجرد ولا الثلاثي المزيد؟ اللي احنا نعرفه ان الاسم المفعول اللي يكون على وزن مفعول ده يكون من الثلاثي المجرد، خلق مخلوق، سمع مسموع، درس مدروس، ضرب مضروب، كويس؟ ايه الفعل الثلاثي اللي اسم الفعل بتاعه موجود؟ انتوا بتسألوا وبتجاوبوا صح؟ طيب بتسألوا ليه؟ ايه اسم المفعول اللي هو موجود؟ ايه الفعل بتاعه؟ وجد، مش اوجد. يبقى حصل خلط بين وجد اللي هو الثلاثي المجرد، وبين اوجد اللي هو الفعل الثلاثي المزيد بحرف اللي على وزن افعل، فعل وأفعل، جلس وأجلس، دخل وأدخل. فقولهم وجد هذا ثابت في حق الله بنص القرآن، فوجد الله عنده، إذن الله موجود، يجده الإنسان، واسم الفاعل منه واسم المفعول موجود، فالله موجود لا شك أنه موجود، من وجده يجده، الله موجود. لكن الثانية اللي هي اسم الفاعل من أوجد، اسم الفاعل موجد واسم المفعول موجد، لأن القاعدة أننا نأتي بالمضارع ونحذف ياء المضارعة ونبدلها ميما مضمومة، ونكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل ونفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول. فقولك أجلس اسم الفاعل منه مجلس واسم المفعول مجلس، بخلاف جلس اسم الفاعل جالس واسم المفعول مجلوس. خلاص، فعلى ذلك قولنا الله موجود صحيح، لكن الله موجد هذا باطل، كفر، معناه أن الله مخلوق. فهمتم؟ لا، هو فهم عني ما قصدته. خلاص، إذا حصل خلط عند بعض العلماء من المعاصرين وقالوا لا تقول عن الله موجود أن كل موجود له موجد، لا هذا خطأ، كل موجد له موجد من الفعل الثلاثي المزيد. خلاص، لكن إن كنت تريد أن تقول كل موجود تقول كل موجود له واجد، فلا بأس، فوجد الله عنده، الإنسان يجد الله، وجد الله عنده. خلاص، هذا الله أعلم. نحن نتكلم بالمعنى بالاعتبار الذي قلناه. خلاص نعم. فهناك فرق بين وجد وأوجد، هذا مبحث صرفي سهل جدا. الموجود هو الشيء مطلقا، المخلوق وغير المخلوق، خلاص. طيب كلامي واضح عموما؟ عشان محدش بس يقولني كلام لم أقله، كلام واضح اللي قلته. الشيخ الإسلام بيتكلم عن المعنى الاصطلاحي، يعني كان المعنى اللغوي، هل يصح إطلاق ذلك؟ يصح، خلاص. زي كلمة الشيء، شيخ ابن تيمية جوز أن يقال أن الله شيء، لأن الشيء هو الموجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أي شيء؟ قل الله شهيد، خلاص. والشيء أيضا يطلق على الواجب ويطلق على الممتنع، ويطلق عفوا يطلق على الممكن، الممكن شيء والواجب أيضا شيء، خلاص. فهذا من حيث أصل المعنى، هذا من حيث أصل المعنى. وإلا فشيخ الإسلام تيمية نفسه بيقول بين كل موجودين قدر من الاشتراك في الصفات، حتى بين الله وخلقه يوجد قدر من الاشتراك قل أو كثر. نعم الموجود نقيض المعدوم، أنا قلت أول كلمة قلت الموجود نقيض المعدوم، لأنه شيء والمعدوم ليس شيئا، خلاص. فإذا يجوز فلنقول ذلك بذلك الاعتبار، لكن الذي يقصد شيء آخر فهذا يبحث في قصده. الله أعلم، أكتفي بهذا. من الأدمن؟